أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أعزائنا المستمعين، وحلقة جديدة من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبرنامج اعرف حبيبك. كنا خدنا عهد على نفسنا في بداية الحلقات ديت من فترة طويلة ان احنا عملنا السيرة او عملنا البرنامج دوت ردا على الناس اللي يعني اللي مش عايز اشتم ومش عايز اقول هم مين، بس كل واحد يجهل بتاريخ وسيرة وحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. البرنامج ده كان رد على الاساءات الكتير قوي اللي بيتعرض ليها النبي عليه الصلاة والسلام، واللي بيتعرض ليها احنا كمسلمين لاننا مش قادرين ان احنا ندافع حق الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وتبقى فرصة كويسة ان احنا نتعرف اكثر على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هكمل مع حضراتكم الحلقات. كنا وقفنا في الحلقة اللي فاتت عند قلت لحضراتكم ان عهد الحديبية او مصالحة الحديبية او عمرة الحديبية كانت بتنص على وقف الحرب بين المسلمين وبين كفار قريش 10 سنين كاملة، وديت الحقيقة كانت فرصة كافية ان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمن من اكبر عدو ليه في الجزيرة العربية وهم طبعا قريش، ويتفرغ عليه الصلاة والسلام عشان يصفي حساباته مع اخبث والد اعدائه الذين يمكرون له ليل نهار، وهم اليهود. اليهود كانوا متمركزين في منطقة تسمى خيبر، دي كانت شمال المدينة، منطقة خيبر أو مدينة خيبر موجودة دلوقتي في السعودية شمال المدينة، وهو بيستعد ليهم وبيستعد للخروج ليهم. حصلت كده يعني حادثة خفيفة، احنا مش انا يعني مش هتعمق قوي فيها، هقولها لحضراتكم بمنتهى الاختصار. هي غزوة تسمى غزوة الغابة، كان سببها ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان ارسل رجل، يعني كان مع مجموعة من الإبل أو البعير كانت ترعى في جهة كده تسمى جهة الغابة ناحية أحد، وكان معاه غلام، كان مع العير ديت كان معاه غلام له يسمى رباح، وكان معاه راعي يسمى سلمة بن الأكوع. حصلت مناوشات فخرج النبي عليه الصلاة والسلام. مش هدخل قوي في تفاصيل الغزوة، هي كانت شيء بسيط جدا. الغزوة ديت غزوة الغابة وقعت قبل خروج الرسول عليه الصلاة والسلام لغزوة خيبر اللي هي الموضوع الرئيسي في حلقتنا النهاردة بثلاث أيام كاملة. واستعمل الرسول عليه الصلاة والسلام في الغزوة ديت على المدينة رجل يعني هو ابن مكتوم رضي الله عنه وأرضاه، وأعطى اللواء لسيدنا المقداد رضي الله عنهما وأرضاهم. ندخل في غزوة خيبر. إيه هي غزوة خيبر اللي بنسمع عنها ودايما نسمع أن غزوة خيبر متعلقة دوما باليهود؟ إيه هي غزوة خيبر وحصلت إمتى؟ حصلت في شهر محرم سنة 7 من الهجرة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج يعني لدعوة اليهود إلى الإسلام أو لحربهم وإجلاؤهم تماما من منطقة خيبر، لأن احنا عارفين أن هم بدأوا يكيدوا للرسول عليه الصلاة والسلام وللإسلام. فبدأ كل واحد تخلف عن عمرة الحديبية وعن صلح الحديبية عشان يؤذن له ان هو يشارك مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر. فبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ ينادي في الناس ان محدش يخرج معاه الا رغبة فقط في الجهاد. ليه؟ يعني انا مش خارج عشان نحصل على غنائم او كده، فاي واحد مش عايز يخرج الا للجهاد فقط فاحنا مش هنعطي له ابدا اي شيء من الغنيمة. اللي مش عايز يخرج معنا الا عشان الجهاد فما يخرجش. فمحدش خرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أصحاب الشجرة وبيعة الرضوان وأصحاب الشجرة اللي اتفقوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، هم فقط اللي خرجوا معاه، وكانوا تقريبا 1400 رجل. استعمل الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا يعني استعمل هنا ان هو وضع نيابة عنه في حكم المكان اللي هو فيه اللي هو المدينة نيابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام رجل يسمى سباع ابن عرفطة الغفاري. سباع ابن عرفطة الغفاري، يا رب أكون يعني بنطق الاسم صح بإذن الله تعالى. وبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يسلك الجادة أو الطريق اللي هي موصلة إلى خيبر، هو كان في المدينة، بدأ يتجه ناحية خيبر لغاية ما وصل تقريبا منتصف الطريق وبدأ يختار عليه الصلاة والسلام. وخدوا بالكم من الحتة ديت والذكاء والحنكة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام، بدأ يختار طريق آخر يوصلوا الخيبر من جهة الشام من الشمال. ليه الرسول عليه الصلاة والسلام بيعمل كده؟ ليه بدأ يغير طريقه في منتصف الطريق؟ بدأ يعمل كده عشان لو اليهود عرفوا في الطريق ان هو جاي لهم ما يبدأوش يهربوا الى الشام، فيبقى هو جاي لهم من ناحية الشام. فالنبي عليه الصلاة والسلام مش مجرد نبي يعني من عند الله سبحانه وتعالى وبتتنزل عليه يتنزل عليه الوحي، لا، هو بياخد برضه بالأسباب. وده بيعلمك حاجة في منتهى الأهمية، مش معنى ان انت شاطر في مجال معين او ان انت تكون عندك خبرة كافية بشيء معين ان انت ما تبدأش تاخد بالاسباب وتقول لا خلاص انا عارف انا عملت الموضوع ده كذا مرة. ما الرسول عليه الصلاة والسلام عدت عليه اكتر من غزوة، ليه عمال عليه الصلاة والسلام ياخد بالاسباب ويبدأ يدخل من هنا ويخرج من هنا ويدخل من الطريق دوت؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بياخد بالاسباب، درس في منتهى الاهمية. مهما كانت خبرتك كافية بالامر اللي انت داخل عليه لازم تاخد بالاسباب، ما تعتمدش على خبرتك ابدا. يبات النبي عليه الصلاة والسلام وال1400 صحابي اللي معه يباتوا الليلة الاخيرة قريب جدا من مدينة خيبر، واليهود الحقيقة ما شعروش بيه اطلاقا. اول ما يصبح الرسول عليه الصلاة والسلام ويصلي الفجر يركب هو والمسلمين يتجهوا الى مساكن خيبر. اليهود وقتها خرجوا يعني يعني المساحم والمكاتل اللي هي الادوات اللي بيعملوا بها في الارض، وهم ما يعرفوش ان النبي عليه الصلاة والسلام جاي اليهم. اول يأتي اليهم اول ما رأوا الجيش يرجعوا بسرعة الى بيوتهم والى الاماكن اللي فيها نسائهم واطفالهم وهم هربين، ويقولوا محمد والله محمد والخميس. فيرد الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول الله اكبر، خربت خيبر، ان اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. يعني ده كانت بشارة من الله سبحانه وتعالى، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يبشر الصحابة الله اكبر خربت خيبر. خيبر دي كانت على بعد 171 كيلومتر شمال المدينة المنورة زي ما قلت لحضراتكم. طب ايه التقسيمة بتاعت خيبر وبتاعت مساكن اليهود؟ الحقيقة ان هي كانت خيبر مقسمة او مساكن خيبر مقسمة الى ثلاثة اقسام او ثلاث اشطر او ثلاث اجزاء، جزء يسمى النطاء وجزء يسمى الكتيبة وجزء يسمى الشق. يبقى خيبر مساكن الناس اليهود في خيبر مقسمة الى ثلاثة اقسام، النطاء والكتيبة والشق. انا ليه بقول لحضراتكم كده؟ لان اثناء شرح غزوة خيبر لازم تبقوا متصورين معانا الوضع. مساكن اليهود نطاء وكتيبة والشق، كل جزء من الثلاث اجزاء دول في مجموعة من الحصون. يعني على سبيل المثال النطاء ديت فيها ثلاث حصون حصينة جدا بيستخبى فيها اليهود، حصن يسمى حصن ناعم وحصن الصعب بن معاذ وحصن قلعة الزبير. يبقى الجزء بتاع النطاء، خليكم مركزين معايا، الجزء بتاع النطاء اللي هو احد مساكن اليهود مجزأ الى ثلاثة حصون، حصن ناعم، حصن الصعب بن معاذ، حصن قلعة الزبير. اما الجزء التاني اللي هو الشق فيه حصنين بس، حصن ابي وحصن النذير، حصن ابي وحصن النذير. اما الجزء الثالث من مساكن اليهود كان ثلاث حصون، يعني فيه ثلاثة وبعد كده اثنين وبعد كده ثلاثة، يعني المجموع كله ثمان حصون في الثلاث اجزاء. الجزء الثالث اللي هو الكتيبة كان فيه ثلاث حصون، حصن القموس وحصن الوطيح وحصن السلالم. يعني الأسماء يمكن تكون صعبة علينا شوية بس وقتها ما كانتش صعبة ولا حاجة، لأن دي كانت لغة العرب وقتها وكانوا اليهود بيسموا الحصون دي كده. احنا معانا دلوقتي هعيدهم تاني، 8 حصون في 3 أجزاء من مساكن اليهود، حصن ناعم، حصن الصعب بن معاذ، حصن قلعة الزبير، دول موجودين في شطر النطاء. والجزء الثاني اللي هو الشق فيه حصنين، حصن أبي وحصن النذار. الجزء الثالث اللي هو الكتيبة المسكن الثالث فيه ثلاث حصون، حصن القاموس، حصن الوطيح، حصن السلالم. مش مهم قوي نحفظ الأسماء على قد ما هو مهم نبقى فاهمين ومتخيلين المنظر. خيبر بطبيعتها كان فيها حصون وقلاع تانية بس كانت صغيرة، ما كانتش بتبلغ مبلغ الحصون اللي ذكرتها لحضراتكم ديت في ناحية القوة والمناعة والتحصين وقابليتها ان هي تصد اي حصار او اي غزو من الخارج. منطقة النطاة ديت بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يعسكر عليه السلام هو واصحابه الكرام شرق منطقة او شرق الحصون بتاعت النطاة، بعيد خالص عن مدى النبال. النبال اللي هي بيرموه بيت عن طريق الاسهم، بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يعسكر شرق حصن النطاة ديت او حصون النطاة بعيد عن مرمى النبال بتاعت اليهود. وبدأ القتال بان الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ يفرض عليهم الحصار على حصن ناعم، وهو حصن منيع وقوي جدا وصعب جدا ان حد يطلعه، وهو ده كان خط الدفاع الاول لليهود. يبقى حصن ناعم ده كان من اشد الحصون دفاعا عن اليهود، وفيه كان بطل ليهم اسمه مرحب او مرحب، بطل يسمى مرحب أو مرحب دوت كانوا بيعدوه بألف رجل، كان رجل يهودي شديد القوة لدرجة بقول لحضراتكم كانوا بيعتبروه بألف رجل. بدأت المرماة أو عملية الرماة تقع من الفريقين بين المسلمين وبين اليهود، ثم يبشرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالفتح ويقول لهم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يعني أنا غدا بإذن الله هأعطي الراية راية الفتح أو راية بداية غزوة الفتح لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبدأ المهاجرون والأنصار كل واحد بيتمنى إن هو ده يبقى صاحب الراية، ويعني نظن كده في أنفسهم يظنوا في أنفسهم خيرا، وكل واحد يعني بيرفع رأسه كده وبيتمنى أن يكون هو الرجل ده اللي بيحب الله ورسوله وربنا بيحبه ورسوله عليه الصلاة والسلام بيحبه. يعني يا له من شرف أول ما يطلع الصبح يقول عليه الصلاة والسلام أين علي، فيرد عليه ويقول هو يشتكي عينيه، هو بيشتكي عينيه، كان سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه كانت عينيه فيها بعض الألم، فيرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام فيؤتى إليه به فيبصق عليه الصلاة والسلام في عينيه، وأدي أحد معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، ويدعو له فتبرأ عينه تماما كأن لم يكن بها أي وجع. كتب السيرة تقول لك كأن ما كانش فيها أي حاجة آخر يعني قبل ذلك، فيعطيه عليه الصلاة والسلام الراية ويأمره إن هو يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم. يبقى هنا مبدأ منتهى الأهمية، الإسلام عمره، عشان الناس اللي بتقول الإسلام ده دين سيف ودين سلاح ودين قتل والإسلام انتشر بحد السيف، إطلاقا والله ما كان للإسلام أبدا أن ينتشر بحد السيف، إنما هي دعوة. طالما أنت لم تقبل بالدعوة ومنعتني من أن أنا بلغ الدعوة ووقفت قدام تصدني فكان حقا عليك أن أقاتلك. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هو يدعوهم في الأول إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم، إن آمنوا كان بها، إن لم يكن فيقاتلهم بسبب تعديهم على الإسلام وبسبب مكرهم للمسلمين. اليهود بالمناسبة كانوا نقلوا كل نسائهم وأطفالهم لحصن، حصن الشق، قلت لحضراتكم أنه في حصن اسمه حصن الشق، اليهود حصن الشق طبعا أو منطقة الشق كان فيها حصنين، حصن أبي وحصن النضار، نقلوا كل أطفالهم وزوجاتهم وكل أموالهم نقلوها لحصن الشق دوت بالليل، وبدأوا يقرروا أن هم في الصباح هيبدأوا يقتلوا النبي وأصحابه. أول ما ذهب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لقاهم جاهزين للقتال، هم عرفوا ان النبي محاصرهم وهم متجهزين، ارسلوا نسائهم واطفالهم. بدأ عليه الصلاة والسلام ينفذ وصية النبي ويدعوهم الى الاسلام، فرفضوا تماما وابوا يعني اباء شديدة، ودعوا الرجل اللي هو بألف رجل دوت اللي اسمه مرحب الى المبارزة، وهو بدأ يعني يتهلهل كده بسيفه ويقول لقد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهبوا، فيعني بيفتخر بنفسه، هو شايف أنه رجل قوي وشديد البأس، فيطلع له رجل، يخرج له رجل يسمى عامر ابن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه، يرد عليه بأبيات من الشعر على نفس الوزن فيقول قد علمت خيبر أني عامر شاكي السلاح بطل مغامر، على نفس الوزن. وبدأت السيوف بتاعتهم تختلف، ضربة من هنا وضربة من هنا، فيقع سيف مرحب دوت نتيجة ضرب بتاع سيدنا عامر بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه، فيذهب سيدنا عامر وهو كان السيف بتاعه يعني كان قصير، فيذهب بسيفه عشان يتناول يعني ساق الرجل اليهودي دوت مرحب، فيعني ما يقدرش الحقيقة ان هو يصل اليه بسبب ان سيفه كان قصير، بل انه يرجع الضربة ديت أو السيف يرجع إلى سيدنا عامر رضي الله عنه وأرضاه، فتصاب ركبته، يعني تصاب ركبته رضي الله عنه وأرضاه، فيموت بسبب الضربة ديت، بس بعد كده مش في وقتها. والنبي عليه الصلاة والسلام يشهد له شهادة ويقول إن له لأجرين، إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشي بها يعني في الأرض مثله، يعني هو جاهد يقل جدا من العرب إن حد يجاهد زيه. أما مرحب دوت فيبرز له سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وهو بيقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة، وبدأ يعني ينشد من الآيات، يضرب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه رأس مرحب فيقتله قتلا شديدا، ثم يخرج بعد كده أخوه ياسر يدعو للمبارزة برضو، فيبرز له مين؟ يبرز له سيدنا الزبير بن العوام. انتوا واخدين بالكم من المعركة؟ المعركة لسه ما بدأتش، هي مجرد بس مقاتلة ومبارزة من رمز ليهم أو رجل قوي مقابل أحد رموز الإسلام، سيدنا علي بن أبي طالب أو سيدنا عامر بن الأكوع. يخرج بعد كده أخوه ياسر، يقوم طلع له سيدنا الزبير بن العوام ويميته أيضا ويلحقه ويقتله ويلحقه بأخيه، يبدأ القتال الشديد جدا بين المسلمين وبين اليهود، يقتل فيه عدد كبير جدا من سرات اليهود، وبدأت معنوياتهم تنهار تماما، فانكشفوا وبدأ مواقفهم تنكشف، ويعني المسلمين بدأوا يعني يذهبوا وراءهم ويتبعوهم، لدرجة ان هم دخلوا الحصن بتاعهم بالقوة وانهزم اليهود في الحصن دوت، لدرجة ان هم دخلوا الحصن اللي يليه وهو حصن الصعب، والمسلمين هنا بفضل الله تعالى غنموا مكاسب كثيرة جدا من حصن ناعم دوت، كانت أغلبها من الطعام والتمر والسلاح. بدأ المسلمين يحصروا حصن الصعب تحت قيادة الحباب بن المنذر رضي الله عنه وأرضاه. الحصار هنا يدوم قد إيه؟ يدوم تقريبا 3 أيام. في اليوم الثالث يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام بالفتح والغنيمة، يدعو الله سبحانه وتعالى بالفتح والغنيمة، ثم يندب المسلمين ويأمرهم إن هم يهاجموا، فيهاجموا بشدة، ويقع المبارزة ويقع القتال. تدور معركة عنيفة تنتهي بهزيمة اليهود، برضو معركة تانية تنتهي برضو بهزيمة اليهود. هم مصممين يتحصنوا في حصونهم. غزوة خيبر بالمناسبة كانت من أشد الغزوات، كانت غزوة قوية جدا بين المسلمين وبين اليهود. تدور معركة عنيفة برضو تنتهي أن المسلمين يقتحموا الحصن قبل غروب الشمس، ويجدوا أيضا فيه غنائم كثيرة من الطعام، وده كان أكثر حصن من حصون اليهود في طعام، ويعني أعظمها غناء المسلمين. المسلمين قبل الغزوة ديت على فكرة كان عندهم مجاعة شديدة جدا، لدرجة أن الناس بدأت تذبح الحمير، فينهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك، عن لحومها، ويأمر يعني بالقدور، فأكفئت. أول ما الرسول عليه السلام يقول لهم أن هي حرام، يبدأوا يقلبوا القدور اللي فيها لحوم الحمير، وهي منصوبة على النيران تطبخ، ولكن تنفيذا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ودي برضو درس في منتهى الأهمية، أول ما تعرف أو تسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيأمرك بشيء أو بينهاك عن شيء، تبتعد عنه وتقول سمعنا وأطعنا، لأن ده الرسول عليه الصلاة والسلام رسول رب العالمين، ما بيأمركش بشيء إلا ما يكون فيه خير، وما بينهكش عن شيء وما بينهاش عن شيء إلا ما يكون فيه شر. اليهود بعد كده يبدأوا يهربوا في قلعة تسمى قلعة الزبير، يتحصنوا فيها، وهي ثالث الحصون وآخرها في الجزء بتاع شطر النطال اللي قلته لحضراتكم. أما المسلمين فيفرضوا عليهم حصار قوي جدا في اليوم الرابع، وأحد اليهود يعني يدل كده بدون ما يقصد على ما أعتقد على جداول المياه اللي كانوا بيستقوا منها اليهود المياه بتاعتهم، يقوم المسلمين يقطعوها تماما ويقطعوا عنهم إمدادات المياه، فيخرجوا ويقتلوا قتال شديد جدا، فينهزموا برضو بفضل الله تعالى، ويتوجهوا إلى شطر الشق ويتحصنوا بحصن أبي. يبقى المسلمين هنا عملوا 3 أنواع من الحصار عليهم، وبفضل الله تعالى ينتصروا فيها جميعا، ويحصلوا على الغنائم من الماء والتمر والسلاح، ويتجه بعد ذلك اليهود إلى شطر الشق. هاخد فصل صغير وارجع لحضراتكم كمل لحضراتكم عمل إيه المسلمين في شطر الشق، وإزاي قدروا يدخلوا، هل هم دخلوا وانتصروا أو ما قدروش. فصل صغير وارجع لحضراتكم. صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سيد الأخلاق يا نور الزمان، يا من نرى في هديه بر الأمان، أنت النبي الهاشمي محمدان، أنشأك ربي رحمة للعالمين. يا سيد الأخلاق يا نور الزمان، يا من نرى في هديه بر الأمان، أنت النبي الهاشمي محمدان، أنشأك ربي رحمة للعالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع بعض غزوة خيبر. المسلمين يتبعوا اليهود لدرجة ان هم يحصرهم حصار تام في شطر الشق في حصن أبي، فيخرجوا مستعدين لأشد أنواع القتال، ويبرز أحد أبطالهم يطلب المبارزة من المسلمين فيقتل. يعني هو طالع عشان يبارز، ياريته كان مسلم، ياريت القتلة بتاعته ديت كانت شهادة في سبيل الله، لكنه أبى. والإنسان هنا مخير ما بين أمرين، يا إما تتبع طريق الحق يا إما تكون في طريق الضلال. على فكرة يا أخوانا اللي إحنا بنحكيه دوت بيتطبق كل يوم في حياتك، طريق الحق باين وطريق الضلال والبطل باين، لكن نفسك وهواك حبة إيه؟ وهل أنت هتتبع هواك وهتتبع نفسك، ولا هتتبع طريق الله عز وجل؟ كان ممكن أي واحد مننا بيتعرض لألم وبيتعرض لحزن وبيتعرض لأمور كثيرة قوي في حياته، ممكن ياخد عليها ثواب وممكن تبقى حزن ويذهب على الفاضي وما ياخدش عليه حاجة. قصة الحق والباطل بتتكرر في حياة كل واحد فينا، مش هقول لكم مرة في العمر، ده مرة تقريبا كل يوم او اكتر من مرة في اليوم الواحد. انت هتختار طريق ربنا ولا هتختار طريق تاني، انت هتختاري في لبسك وفي حجابك وفي شكلك وفي وجهك وفي ظاهرك قدام الناس وفي باطنك جوه وبينك من ربنا، علاقتك هتبقى عاملة ازاي، هتختاري الطريق الحق ولا هتختاري طريق الباطل وطريق الشيطان. على فكرة طريق الشيطان مش شرط ان هو يبقى ان انت تبقي شديدة التبرج والفجور والعياذ بالله، او ان انت تبقى يعني سكير عربيد، لا، طريق الباطل ممكن يبقى همسة، ابتعاد عن طريق الله، يبقى تبقى ماشي مع واحد بعيد عن طريق ربنا، تبقى بتبص بص حرام، بتسمع أغنية حرام او بتسمع موسيقى وهي اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمها علينا، ويعني انا مش عارف اقول لحضراتكم ايه، بس طريق الحق واضح وطريق الباطل واضح. شوف انت الطريق اللي انت ماشي فيه ده تحب ربنا يقبضك وانت عليه ولا لا، ساعتها هتعرف فين الحق من الباطل. يقتل احد ابطال اليهود ثم يبرز اخر من ابطالهم فيقتل ايضا، يقتل سيدنا ابو دجانة سماك بن خرشة الانصاري رضي الله عنه وارضاه، اول ما يقتله يسرع سيدنا ابو دجانة رضي الله عنه وارضاه الى اقتحام القلعة ويقتحم مع المسلمين القلعة، فيحصل هنا قتال شديد جدا داخل قلعة الساعة، ويفر اليهود الى الحصن الثاني، حصن النذار اللي قلت لحضراتكم عليه ضمن الجزء بتاع شطر الشق، وهو ده اخر حصنين في الشطر دوت، يغنم المسلمين من حصن ابي ده اثاث كتير قوي وعفش كتير ومتاع وغنم وطعام كتير قوي. يعني شوفوا النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ايه في بدايه الغزو، قال لهم اللي عايز يطلع معايا عشان الجهاد فقط بدون غنائم يخرج، رغم ان الغزوه ديت مليانه غنائم، لكن النبي عليه الصلاه والسلام عايز الناس المخلصه الخالصه واللي نيتها خالصه لربنا. اخلص نيتك لربنا، ربنا هيكرمك قوي. درس اخر، حلقه النهارده مليئه بالدروس، خلي نيتك خالصه لربنا، ما مش بتبتغي ابدا متاع الدنيا، خليك في الاخره والدنيا هتجيلك لغايه عندك، بس انت تبقى نيتك لربنا. يتقدم المسلمين ويحصروا حصن النذار، وكان على رأس جبل يعني شديد الصعود جدا، صعب جدا ان حد يوصل له، واهله تمنعوا مناعة شديدة، وكانوا تقريبا على شبه يقين ان المسلمين ما يستطيعوش ابدا اقتحام الحصن بسبب ارتفاعه وبسبب مناعته، وهم اقاموا فيه مع الاطفال والنساء وقاموا اشد المقاومة، عمالين يرموا بالنبال والحجارة، فينصب المسلمين لهم المنجنيق. المنجنيق دوت كلكم طبعا تعرفوه، هو شيء كده يربط ويوضع فيه مثلا الحجارة او النيران ويبدأ يشد ثم يرمى بقوة الدفع الذاتي الى اعلى، فيقع في قلوب اليهود الرعب والخشية، يهربوا الى شطر الكتيبة الجزء اللي بعد كده بدون ان يعانوا يعني اي شدة تذكر. المسلمين يجدوا ايضا اواني شديدة جدا وكثيرة جدا، يلاقوا اواني من نحاس وفخار، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم اغسلوها واطبخوا فيها واطبخوا فيها. ندخل بعد كده على شطر الكتيبة، يتقدم المسلمين لحصن القاموس، اول حصن من حصون منطقة الكتيبة، يحصروه 14 يوم او 20 يوم، يعني بعض كتب السيرة قالت 14 والبعض الاخر قال 20 يوم، ثم يقال بعد كده ان اليهود هم اللي طلبوا الامان، ويقال ايضا ان المسلمين فتحوا الحصن عنوة أي يعني بالعافية، ويفر اليهود الى الحصنين الباقيين اللي هو حصن الوطيح وحصن السلالم، عشان كده كنت بذكر لحضراتكم في اول الحلقة اسماء الحصون، يسير اليهما المسلمون عشان يحصروهم، يطلب اليهود هنا الامان ويبدأوا يطلعوا الراية البيضة على انهم يخرجوا من خيبر واراضيهم بنسائهم واولادهم، يقولوا خلاص احنا طالبين الامان مقابل ان احنا نخرج بنسائنا واطفالنا، فيعاهدهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، ويسمح لهم انهم ياخدوا من الاموال قد اللي تقدر الركاب بتاعتهم والابل بتاعتهم ان هي تحملها الا الصفراء والبيضاء، الصفراء والبيضاء اللي هم الذهب والفضة، يقول لهم خدوا اي حاجة من اموالكم انتوا عايزينها في حدود ما الابل بتاعتكم وركابكم تقدر تحملها، ما عدا طبعا الذهب والفضة والخيل والسلاح، ما تاخدوش معاكم لا خيل ولا سلاح عشان ما تحاربوناش بيها بعد كده، وتبرؤ منكم الذمة، يعني انا الذمة والعقد اللي اتفقتوا معاكم عليه دوت هتبرأوا منه ان كتمتوا شيئا ولا خبتوا شيء احنا ما اتفقناش عليه، يعني لو خدتوا معاكم ذهب او فضة او خيل او سلاح هتبرأوا من الذمة والعهد اللي احنا قطعناه مع بعض، وهبدأ اقتلكم مرة اخرى. وبدأوا يسلموا الحصون التلاتة او الحصنين الباقيين، فغنم المسلمون يعني 100 درع و400 سيف و1000 رمح و500 قوس عربية وصحف من التوراة بدأوا يعطوها لاي حد بيطلبها. يغدر بالعهد مين؟ طبع اليهود كده فيهم حتة الغدر، يغدر منهم رجل يسمى كنانة ابن أبي الحقيق وأخوه، فيعني ياخدوا معهم كتير من الذهب والفضة والمجوهرات والجواره والجواهر آسف، فتبرأ منهم ذمة النبي عليه الصلاة والسلام ويقتلع بسبب الغدر بتاعهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنذرهم بذلك. وكان من ضمن السبي السيدة صفية بنت حيي بنت أخطب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت من ضمن السبي وكانت تحت كنانة فجعلت من ضمن السبي. عدد القتلى نتيجة الغزوة ديت في الفريقين بلغت من اليهود 93 قتيل، أما المسلمين فكانوا 15، بعض الكتب والمؤرخين قالوا 16 وبعضهم قال 18. أول ما يرجع المهاجرين بتوع الحبشة اللي كانوا في الحبشة وقتها، أول ما يرجعوا مع سيدنا عمرو بن أمية الضمري اللي هو كان حامل، بالمناسبة قلناها في الحلقة السابقة، كان حامل كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى النجاشي، طائفة منهم من المسلمين اتجهت لخيبر، وهم كانوا 16 رجل، منهم سيدنا جعفر بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فبدأوا يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويوافوا الرسول في فتح خيبر. وقبل ما النبي عليه الصلاة والسلام يقسم الغنائم، يعني يقبل صلى الله عليه وسلم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا جعفر ويقول: والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وأول ما يقسم يعني غنائم خيبر يعطيهم من الغنيمة لأنهم ذهبوا إليهم عشان يشاركوهم، أما بقية المهاجرين بتوع الحبشة اللي جايين من الحبشة الجزء الثاني ذهبوا مع نسائهم وأطفالهم إلى المدينة رأسا يعني طريقا مرة واحدة. وذهب أيضا إلى خيبر بعد ما أتم الرسول صلى الله عليه وسلم الفتح سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أكثر من روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث، وهو أتى إلى المدينة بعد خروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فأسلم أعلن إسلامه واستأذن وخرج إلى خيبر، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من غنيمة خيبر. وأتى برضو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الفتح يعني إبان بن سعيد، وهو كان خرج بسرية إلى نجد أول ما يقضي مهمته. السرية طبعا ما كانش فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فعشان كده أطلق عليها لفظ سرية، أما الغزوة فهي اللي طلع فيها النبي عليه الصلاة والسلام. فأول ما قضى سيدنا إبان بن سعيد السرية بتاعته يأتي إلى خيبر، ولكن لم يعطى ولا هو ولا أصحابه من غنيمة خيبر. اليهود بدأوا أول ما حصلوا على الأمان والرسول عليه الصلاة والسلام اتفق معهم إن هم هيذهبوا هيجلوا من الأرض بدون ما ياخدوا يعني الأسلحة معهم، أول ما حصلوا على الأمان بدأوا يغيروا، هي دي سياسة اليهود. أتوا باقتراح آخر وقالوا قبل ما نمشي، قالوا: يا محمد دعنا في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، فنحن أعلم بها منكم، إحنا نعرف الأرض دي ونقدر نزرعها ونصلحها أكثر منكم، هي أرضنا، وتعطينا نصف ما يخرج منها من الثمر والزرع. فرضي الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك على ان هو يطردهم ويجليهم منها متى شاء، بشرط ان هم يقعدوا فيها، ولكن اذا الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يجليهم منها في اي وقت يجليهم منها. فقعدوا فيها حتى اجلهم منها سيدنا عمر ابن الخطاب، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، اول ما بداوا يسلقوا طريق الشر وطريق يعني الخبث بسبب يعني مكرهم. وطول عمرهم اليهود لحد النهاردة فيهم حتة الخبث وحتة الشر وحتة مخالفة العهد. بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يقسم خيبر يعني على 36 سهم، يقسم الغنائم على 36 سهم، كل سهم مجموع 100 سهم، يعني هم قسمهم زي أسهم كبيرة كده، كل سهم من 36 فيه 100 سهم مجزأ إلى 100 سهم، يعزل منها النصف، وهم 18 نص 36 18، يعزل منها 18 عشان يعطي نوائب المسلمين، وقسم نصف الباقي 18 سهم، النصف الباقي 18 سهم على سهم على الغزاة، بدأ يعطي كل رجل سهم، والرجل اللي معاه فارس أو الفارس اللي معاه فرس يعطيه ثلاثة أسهم، سهم ليه وسهمين لفرسه. الفوارس كانوا 200 فارس، فأعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم ستة أسهم، والناس اللي كانوا على أرجلهم ومعهمش فرس اعطاهم 1200، هما كانوا 1200، فبقى ليهم 12 سهم. خيبر ديت كانت غنية بالتمر وبالطعام. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها أرضاها: لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر، ورد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم من النخيل. طبعا حضراتكم عارفين أن لما المهاجرين ذهبوا إلى المدينة الأنصار بدأوا يتقسموا معهم الأموال ويتقسموا معهم النخيل، فأول ما فتحت خيبر، وخيبر يعني معروفة أن هي عندها نخيل كثير جدا بسبب زراعة اليهود ليهم، حتى المدينة بالمناسبة ربنا يكرمكم لما تروحوا المدينة هتلاقوا منطقة تسمى منطقة النخيل مليئة بالنخل. فأول ما المسلمين فتحوا خيبر يعني وجدوا مجموعة كبيرة جدا من مزارع النخيل والتمور، فبدأ المسلمين ياخدوا والأنصار ياخدوا، المهاجرين آسف ياخدوا من النخيل دوت ويردوا على الأنصار النخل والمزارع اللي هم كانوا أعطوهم إياها وقت الهجرة. حصل هنا حادثة يمكن معروفة لبعض الناس، بعد ما عم الهدوء والرسول صلى الله عليه وسلم وافق ان اليهود يقعدوا مقابل ان هم ما يحاربوش ومقابل ان هم وقت ما يطردهم الرسول عليه السلام يذهبوا بعد ما ذهب منهم الخوف وكعادتهم عادوا الى خبثهم زي ما قلت لحضراتكم وبداوا يتامروا على قتل الرسول عليه الصلاه والسلام مره اخرى. وخدي بالك وخد بالك الرسول عليه السلام اتعرض كم مره في حياته لمحاولات قتل ولكن الله سبحانه وتعالى ينجيه منها. اهدوا الى الرسول عليه الصلاه والسلام شاه مسمومه بواسطه امراه رجل يسمى سلام ابن مشكم. سلام ابن مشكم يعني واخدين بالكم حتى الاسم كده تلاقيه صعب وهم اليهود والعياذ بالله كل حاجه في حياتهم صعبه. فامراه سلام ابن مشكم ديت احد كبرائهم واحد زعمائهم علمت ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيحب الذراع في الشام فاكثرت وضع السم فيه. بدأت تأخذ ذراع الشاه ديت وتضع فيه سم كثير جدا وتناول منه الرسول عليه الصلاة والسلام وبدأ يلوكها بأسنانه ثم يعني لفظها وطلعها برا مرة أخرى وقال إنها شاه مسمومة. وسأل عليه الصلاة والسلام المرأة واليهود فاعترفوا بجريمتهم وقالوا إنها شاه مسمومة ويعني قلنا إن كان ملكا يعني لو كان محمد ده ملك نستريح منه يموت ونستريح منه وإن كان نبيا لا يضره يعني أنت لو كنت نبي كنت هتنجو ومش هيضرك حاجة. فيعفو عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام وعن المرأة امرأة سلام ابن مشكم. بعد كده كان من ضمن طبعا الناس اللي كانوا بيأكلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا بشر بن البراء ابن معرور بيموت بسبب السم اللي كان موجود في الشاة ديت فيأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقتل المرأة قصاصا لما قتلت سيدنا بشر ابن البراء ابن معرور. كان في قرية تسمى قرية فتك دي كانت في شرق خيبر على بعد يومين تقريبا من خيبر سيرا تعرف اليوم يعني النهاردة نعرفها بمنطقة حائط منطقة حائط شرق خيبر. الرسول عليه الصلاة والسلام كان أرسل إليهم يعني محيصة ابن مسعود بعتهم إلى يهود فتك بعد وصوله إلى خيبر مباشرة عشان يدعوهم إلى الإسلام. هم استنوا شوية وأبطأوا أول ما سمعوا بموضوع فتح خيبر وإن الرسول عليه الصلاة والسلام انتصر على اليهود دخلهم الرعب وبدأوا يخافوا وطلبوا إن هم يعاملوا نفس المعاملة بتاعة أهل خيبر. يقبل منهم ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت أرض فتك يعني خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منها على نفسه ويعول صغير بني هاشم ويزوج أيامهم. ندخل بعد كده على منطقة أخرى تسمى وادي القرى. الرسول صلى الله عليه وسلم يسير بعد خيبر هو ماشي الرسول صلى الله عليه وسلم حصن قرية من قرى خيبر يسير إلى منطقة تسمى وادي القرى ويدعو أهلها وهم يهود برضو إلى الإسلام فلم يسلموا ويرفضوا الإسلام وبرضو ما يستسلموش يعني هم لا أسلموا ولا يستسلموا فخرجوا لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم. يبرز منهم رجل فيقتلوا سيدنا الزبير بن العوام يبرز منهم آخر فيقتلوا أيضا ثم ثالث فيقتلوا سيدنا علي. هم عمالين يقاوموا رغم أن هم سمعوا باللي حصل في خيبر حتى يقتل منهم 11 رجل كلما يقتل منهم رجل يدعو سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاء البقية إلى الإسلام وكلما يصلي صلاة يدعوهم إلى الإسلام حتى يمسوا ثم يغدو ويصبح عليهم سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. فلم ترتفع الشمس يعني قيد رمح كده ما ارتفعتش مسافة رمح لو وضع على الأرض حتى ينهزموا ويغنم منهم المسلمون مغانم كثيرة ويطلبوا ان هم يعاملوا زي معاملة أهل خيبر فيقبل برضو ذلك منهم بأوامر من الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم مكمل في سيرته مكمل في طريقه هو هدفه واضح إجلاء اليهود وتحرير خيبر وتحرير بقية المناطق الواقعة تحت أيديهم منهم أو إن هم يخليهم يعودوا زي ما اتفق معهم مقابل إن هم يطردوا ويجلوا في أي وقت وقتما يشاء النبي عليه الصلاة والسلام. يصل عليه الصلاة والسلام إلى يهود أو يعني يصل الأمر دوت إلى يهود تيماء. يهود تيماء ديت منطقة برضو قريبة جدا من خيبر يصل إليهم أخبار خيبر وفتك ووادي القرى المناطق اللي هي استولى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيصلح الرسول عليه الصلاة والسلام على دفع الجزية وقعدوا في بلادهم آمنين. أنا قلت لحضراتكم أن توجد سيدة كانت من ضمن السبي اليهود تسمى صفية بنت حيي ابن أخطب دي كانت موجودة في السبي أول يعني ما ذهبت يأخذها أول ما أخذها المسلمون أخذها رجل يسمى دحية ابن خليفة الكلبي بإذن الرسول عليه الصلاة والسلام. فالصحابة يقولوا للرسول عليه الصلاة والسلام إنها لا تصلح إلا لك السيدة دي ما تصلحش إلا لك ليه صحابة رسول الله إنها سيدة قريظة والنظير فيدعو بها الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرض عليها يدعوها ويعرض عليها الإسلام فتسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عليها الإسلام فتعلن إسلامها على الفور فيعتقها ويتزوجها عليه الصلاة والسلام وتصبح أما لحضراتكم وأما ليا وأما لكل المسلمين السيدة صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها وأرضاها، ويجعل الرسول عليه الصلاة والسلام عتقها، هو ده صدقها يعني هو أعتقها، يبقى الفلوس اللي هو أعتقها أو مقابل عتقها يبقى هو ده الصدق بتاعها المهر بتاعها، ويسلمها إلى بعض النساء رضي الله عنها وأرضاهم أجمعين أول ما يتم فتح خيبر ووادي القرى، ويطيع له يعني أهل فتك وتيماء. يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في عودته إلى المدينة حتى يصل إلى منطقة تسمى سد الصهباء، تحل عليه السيدة صفية فتزف إليه عليه الصلاة والسلام، فيصبح يعني النبي صلى الله عليه وسلم عريس ويعني يبني بها بالسيدة صفية رضي الله عنها وأرضاها، ويولم عليها يعني يعقد وليمة عشان الناس تأكل، وفرح فرح إسلامي راقي جدا وهم راجعين في الطريق في منطقة يعني في طريق عودته زي ما قلت لحضراتكم، هو راجع في أسد الصهباء يولم عليها ويبني بها، ويقعد 3 أيام صلى الله عليه وسلم يبني بالسيدة صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وأرضاها، ثم يسير عليه الصلاة والسلام حتى يقدم إلى المدينة في آخر شهر صفر أو في شهر ربيع الأول من سنة 7 هجرية. بكده وبزواجه عليه الصلاة والسلام تنتهي من السيدة صفية، تنتهي غزوة خيبر وتنتهي يعني غزوة من أهم الغزوات في الإسلام. الدروس المستفادة من حلقة النهاردة إيه؟ الدروس المستفادة طريق الحق قدامك وطريق الباطل قدامك، ابدأ بسرعة، اذهب لطريق الحق إلى طريق الحق. نقطة تانية أحب أوضحها لحضراتكم قلناها في الأول، مهما كانت عندك خبرة بموضوع ما بمشروع ما أنت داخل عليه، حتى لو كانت عندك خبرة 100% لازم تاخد بالأسباب، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام بدأ ياخد بالأسباب في بداية الغزوة. دروس كتيرة قوي قلناها في حلقة النهاردة، يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن نستفيد من هذه الحلقة وأن يجعلنا في موازين حسناتنا جميعا بإذن الله تعالى. يعني هنكمل بإذن الله تعالى الأسبوع القادم والحلقة القادمة مع غزوة ذات الرقاع، وهي برضو من الغزوات المهمة جدا اللي لما رجع الرسول عليه الصلاة والسلام من خيبر واطمأن قامت غزوة ذات الرقاع، وبعد كده هندخل على العمرة عمرة القضاء، وهناخد أحداث كتيرة قوي ودروس مستفادة أخرى. مش عايز أطول على حضراتكم في الحلقة ديت، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق.